أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. ربي صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. التأمل 88. علي بن أبي طالب عليه السلام هو الرجل الوحيد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الذي جمع كل هذه الصفات والميزات الدينية من الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين والسيماء في الوجوه. الطرف المقابل صاحب الدعوة الباطلة دائما يحتج على شيعة أهل البيت عليهم السلام ببعض الآيات القرآنية، وكما يعرف الجميع أن بعض آيات الذكر الحكيم ذو معان متعددة ووجوه متشابهة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع حدا لمن يفسر القرآن برأيه، فقال: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وأوكل هذا الأمر الهام إلى أهل بيته الكرام عليهم السلام، فقال صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا. وقد أجمعت الأمة على صحة هذا الحديث الشريف، فيجب أن نأخذ تفسير القرآن ومعناه من النبي صلى الله عليه وآله، فهو القرآن الناطق، ومن بعده عليكم السلام صلى الله عليه وآله يجب أن نأخذ ذلك من العترة الهادية، وهم أهل بيته الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وآله مع القرآن ككفتي ميزان. بعض المخالفين يقول أن قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، في سورة الفتح الآية 29، يقول الذين معه، إشارة إلى أبي بكر، فهو كان مع رسول الله حتى في الغار ورافقه في الهجرة إلى المدينة المنورة، والمقصود من أشداء على الكفار هو عمر بن الخطاب الذي كان شديدا على الكفار، والمراد من رحماء بينهم هو عثمان بن عفان، فإنه كان كما يعلم الجميع رقيق القلب كثير الرحمة، والمعني من سيماهم في وجوههم من أثر السجود هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فإنه ما سجد لصنم قط. فهذا قول جامع لفضائل الخلفاء الراشدين. والجواب، الجواب على هذه السفاسف والخزعبلات بنقاط. النقطة الأولى، واقعا هذا الكلام عجيب، والإنسان يقع في حيرة منه ولا ندري من أين جاء به، فالبعض ينام ويستيقظ فيأتينا بالأعاجيب. وهذا الكلام غير موجود في تفاسير السنة المعتبرة. النقطة الثانية، لو كان الأمر كما يقول هذا المتحذلق لكان الخلفاء المتقدمون على الإمام علي عليه السلام احتجوا بها حينما واجهوا معارضة بني هاشم وامتناع السيدة الزهراء عليه السلام والإمام علي عليه السلام من البيعة لهم. النقطة الثالثة، لم نجد هذا المعنى في التاريخ ولا في التفاسير التي كتبها كبار علمائهم أمثال الطبري والثعلبي والنيسابوري والسيوطي. أنه لو انتفى الحسن والقبح العقليان لازمه، فهمتم؟ لازمه انتفاء الحسن والقبح الشرعيان. قال واللازم وهو انتفاء الحسن والقبح، لا اللازم وهو انتفاء الحسن والقبح، بلي الشرعيين، هذا اللازم. واللازم باطل اتفاقا، لأنه حتى الأشاعرة يؤمنون بأن الحسن والقبح الشرعيين بلي ينتفيان فضلا عن العدي. قال انتفى هذا اللازم، انتفى الحسن والقبح الشرعيان، هذا اللازم. ماذا قال؟ واللازم باطل اتفاقا فكذا الملزوم. ما هو الملزوم؟ احسنتم، انتفاء الحسن والقبح العقليين فكذا الملزوم. واضح الان؟ الان بيان الملازم. ماذا يقول المقداد السيور رحمه الله؟ قال وبيان الملازمه بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، يعني أرجو الالتفات، لماذا إذا انتفى الحسن والقبح العقليان ينتفي الشرعيان؟ ما وجه هذه الملازمة؟ ماذا قال؟ قال وبيان الملازمة بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، يعني لو كذب الشارع تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لو كذب الشارع لما عد ذلك قبيح، لو كذب الشارع المقدس الله جبار السماوات والأرض جل جلاله لما عد الأمر قبيح على هذا الكلام. قال وبيان الملازمة بانتفاء قبح الكذب، يعني ينتفي قبح الكذب، فلو كذب الشارع المقدس لما كان قبيحا، لما كان قبيحا. وبيان الملازمة بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع. الآن ما هو بيان الملازمة؟ إذ العقل لم يحكم بقبحه، إذ العقل لم يحكم بقبحه، هذا بناء على مذهب الأشاعرة، هذا الكلام بناء على مذهب الأشاعرة. لماذا؟ لأن الأشاعرة ماذا يقولون؟ القبيح ما قبحه الشارع للعقل، القبيح ما قبحه الشارع للعقل. ماذا قال؟ قال إذ العقل لم يحكم بقبحه، يعني سينتفي قبح الكذب من الشارع المقدس. لماذا لا يكون كذب الشارع المقدس قبيحا؟ لأن العقل لم يحكم بقبحه، لأن العقل لم يحكم بقبحه، وهو لم يحكم بقبح كذب نفسي، وهو أي الشارع لم يحكم بقبح كذب نفسي، واضح؟ فالعقل لم يحكم بقبحه، يعني الكذب، الكذب الصادر كذب الشارع المقدس، العقل لم يحكم بقبحه، والشارع نفسه لم يحكم أيضا بقبحه. الشارع لم يحكم بقبح كذب نفسه، وبالتالي النتيجة ما هي؟ لا يكون الكذب قبيحا، بل إذا كذب الشارع المقدس سيكون كذبه حسنا. لماذا؟ إذ المدار فيهما في الكذب في الحسن والقبح هو فعل الباري جل جلاله أو أمره ونهيه، فالعقل لا يرى كذب الشارع المقدس قبيح، والشارع المقدس لا يرى كذبه قبيح. واضح؟ قال إذ العقل لم يحكم بقبحه، وهو أي الشارع المقدس لم يحكم بقبح كذب نفسه، وما إذا انتفى قبح الكذب منه وإذا يعني وإذا انتفى قبح الكذب من الشارع المقدس، وبالتالي إذا انتفى قبح الكذب من الشارع المقدس ثبت حسنه، ثبت حسنه. لماذا؟ لأنه لا واسطة بينهم بين القبح والكذب. فإذا كان كذب الشارع المقدس قد انتفى عنه القبيح، إذن يثبت أن كذب الشارع المقدس حسنون، وبالتالي يصح صدور الكذب من الشارع المقدس، يصح صدور الكذب من الشارع المقدس. واضح؟ يعني القرآن كله يمكن أن يكون كذب، وأقوال النبي كلها يمكن أن تكون كذب، فالقرآن يمكن أن يكون كذب وهذا حسن، والسنة كذب وهذا حسن. قال وما إذا انتفى قبح الكذب منه من الشر، انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا بحسن، انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا بحسنه. بعد إذا قال لنا الشارع المقدس الإطاعة حسنة نثق بها؟ لا نثق بها، لأنه قد يكون كاذب، لا نثق بقوله. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون كاذب. إذا قال لنا يوجد جنة، يوجد نار، يوجد صراط، يوجد كذا، نصدق؟ لا نصدق. لماذا؟ لأننا لا نثق بقوله، لأنه يحتمل أن يكون كاذب، وبالتالي حتى هذا الكذب حين صدوره منه سيكون حسن. وكذب الشارع المقدس لا تدركه عقولنا، لا تدركه عقولنا، وبالتالي ماذا سيترتب؟ سيترتب أن تكون إخبارات الشارع المقدس كلها مجهولة الصدق والكذب عندنا، كلها مجهولة الصدق والكذب، لا ندري صادق أم كاذب. واضح؟ قال وما إذا انتفى قبح الكذب منه، انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا بحسنه، وقبح ما يخبرنا بقبحه، وأيضا لا نثق بعد بقبح ما يخبرنا بقبحه. فإذا قال لنا هذا قبيح يحتمل أنه يكذب، وإذا قال لنا هذا حسن يحتمل أنه يكذب، تعالى وتنزه عن هذا الوصف. واضح؟ واضح الدليل؟ التنبيه الثالث أنه لو انتفى الحسن والقبح العقليات كما تقول، هذا دليل المعتزلة والإمامية أي العدلية، لو انتفى الحسن والقبح العقليان، انتفى الحسن والقبح الشرعيان، واللازم باطل اتفاقا،
ذلك ملزوم،
فكذا الملزوم، فكذا الملزوم مثله في البطلان. واضح؟ يعني هنا النتيجة أنه الشارع أو زبدة الملازمة، الشارع يخبرنا بحسن الأفعال وقبحها، الشارع المقدس يخبرنا بحسن الأفعال وقبحها، وكل ما يخبرنا به الشارع يحتمل الكذب،
يحتمل الكذب. إذن النتيجة ما أخبرنا بحسنه وقبحه يحتمل الكذب. ما أخبرنا بحسنه أو قبحه يحتمل الكذب فلا نثق به. وبالتالي لا نأخذ بقول الشارع المقدس. هكذا وصلنا إلى هذه نتيجة الملازمة التي يريدون أن يبينوها. فإذا انتفى الحسن والقبح عقلين هذا يستلزم انتفاءهما شرعا. واضح الدليل الثالث؟ واضح الدليل الثالث؟ إذن ما ذهبت إليه المعتزلة والإمامية العدلية بهذه التنبيهات الثلاثة أن في العقل ما يدل على أن الحسن والقبح عقليان بالمعنى الثالث الذي هو المدح والذم. فالحسن حسن في نفسه والقبيح قبيح في نفسه سواء حكم الشارع أو لم يحكم، سواء حكم الشارع أو لم يحكم. واضح؟ الآن ننتقل إلى المبحث الثاني، ننتقل إلى المبحث الثاني من العدل. قال الثاني، من المتكلم؟ العلامة، تفضل.
السؤال حول القبح والأقل يحكم به، كما نرى القرآن أحيانا يقول إني أرى في منام أني أذبح فانظر ماذا ترى.
بل
مثل هذا مع الأقل يحكم على أن ذبح الإنسان ليس جيد، ولكن النبي ماذا ثم أن يذبح بأنه ماذا من الله سبحانه وتعالى، هل كيف نرد بمثل هذا السؤال؟
هذا أولا هذه آية قرآنية وهذا تفسير، ولا بد لنا أن نرجع إلى تفسير أئمة أهل البيت عليهم السلام في المقام لكي نعرف أنه التوجيه الإلهي الذي صدر نبي الله إبراهيم ما هو، وكيف أن إبراهيم عليه السلام التزم بهذا الأمر. يعني هذه أمور تحتاج إلى مراجعة التفسير و يعني رأي أئمة أهل البيت عليهم السلام في هذا الأمر. قال الثاني، قال الثاني أي المبحث الثاني من الفصل الرابع من العدل. المبحث الثاني من الفصل الثاني، بل من الفصل الرابع من العدل. قال الثاني في أننا فاعلون، الآن نقرأ عبارة العلامة الحلي قدس نفسه الزكية، في أننا فاعلون بالاختيار والضرورة قاضية بذلك، للفرق الضروري بين سقوط الإنسان من سطح. مر عليكم في عقائد الإمامية أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين، هذه مقولة، المقولة المشهورة والمأثورة عن الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. وقلنا إذا تذكرون هناك أن الجبر قالت به أحسنتم الأشاعر، والتفويض قالت به المعتزلة، ونحن الإمامية نرى الأمر بين الأمرين. لا أدري إن كان واضح عندكم الأمر بين الأمرين أو لا، ولكن في عقائد الإمامية أتذكر أنه في والدرس مسجل لعله ذكرت عدة أمثلة في ذلك المقام وتشبيهات الشيخ المفيد والسيد الخوي وغيرها من العلماء لبيان الأمر بين الأمرين. الآن هذا البحث هو منعقد لهذا الأمر، واضح؟ ولكن قد تكون هناك فيه أدلة تشير إلى هذا المعنى وتفريعات أكثر مما ذكر في عقائد الإمامية. قال الثاني أي المبحث الثاني من الفصل الرابع من العدل في أننا فاعلون بالاختيار والضرورة قاضية بذلك، يعني بالبداهة واضح كيف، قال للفرق الضروري بين سقوط الإنسان من صاد، يعني الإنسان عندما يسقط من شاهد من مرتفع بغير قصد وداعي، بغير قصد وداعي ولكن يسقط هكذا، قال بين سقوط الإنسان من سطح ونزوله منه على الدرج، بل على الدرج يعني بقصد وداعي، يعني كل إنسان يدرك أن هناك فرق، مرة أنا عندما أسقط من شاهق أشعر بأني مجبر على السقوط، وعندما أنزل أنا بإرادتي وقصدي أشعر أن هناك فرق بين الأمرين. قال بين سقوط الإنسان من سطح ونزوله منه على الدرج، ولامتناع تكليفنا بشيء، ولامتناع تكليفنا بشيء، يعني أننا بناء على القول بالجبر وعدم الاختيار، أننا بناء على القول بالجبر الذي قالت به الأشاعرة وعدم الاختيار، نحن غير قادرين على إيجاد أفعالنا، على رأيهم نحن مجبورون على أفعالنا، فنحن غير قادرين على إيجاد أفعالنا، وبالتالي يلزم من تكليفنا التكليف بغير المخلوق، يلزم من تكليفنا التكليف بغير مقدور، وهذا أمر محال، وهذا أمر محال. ماذا قال رحمه الله؟ والامتناع تكليفنا بشيء، هذا يمتنع أن نكلف بشيء، لأننا على رأي الأشاعر القائلون بالجبر غير قادرين على إيجاد أفعالنا، وبالتالي يلزم أننا مكلفون من قبل الله تبارك وتعالى بغير المقدور، وهذا أمر محال. قال والامتناع تكليفنا بشيء فلا عصيانه، ها فلا عصيان، يعني إذا لم يمكن تكليف العباد لم يمكن عصيانهم، إذا كان العباد غير مكلفين إذن فهم غير عاصين، بلي واضح، لكنه ثبت أنهم يعصون الله تبارك وتعالى بالإجبار، ثبت أن هناك عصيان وأن هناك شرك وأن هناك كفر. قال فلا عصيان، ولقبح أن يخلق الفعل فينا، ولقبح أن يخلق أو يخلق، بل يخلق الله تبارك وتعالى، ولقبح أن يخلق الفعل فينا ثم يعذبنا عليه. فإذا كان الفعل فعل الله تبارك وتعالى وهو يفعل الفعل، فأنا لم أقتل، زيد لم يقتل، وإنما الله تعالى هو الذي قتل، زيد لم يفعل الفعل المنكر، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي فعل، إذن فلماذا يعاقب زيد ويقطع يده، يقول له هو السارق والسارقة فاقطعوا، واضح. قال ولقبح أن يخلق الله الفعل فينا ثم يعذبنا عليه، فإن ذلك هو الظلم بعينه، فإن ذلك هو الظلم بعينه، إذ التعذيب فرع العصيان، عندما يعذبنا الله فلا بد أن نكون قد عصينا، ونحن لم نعص الله لأننا غير مكلفين، كانوا غير مكلفين، التعذيب فرع العصيان، ولا عصيان للعباد بعدما كان الله جل جلاله خالقا لأفعالهم، فكيف له تعذيبهم والأفعال غير صادر منه، الأفعال غير صادرة منهم. أيضا أن الله حكيم، فكيف يشرع قانون ثم يخالفه؟ الله تبارك وتعالى حكيم، هو القائل تبارك وتعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، واضح. قال ثم يعذبنا عليه، وللسمع، وللسمع أي وللأدلة السمعية، وللأدلة السمعية. هذا هو المتن الذي ذكره العلامة الحلي قدست نفسه الزكي، الآن المقداد السيوري رحمه الله سيبين المد، ولكن كيف سيبين؟ سأعطيك خارطة الطريق ثم بعدها لا نطبق العبارة، وإنما نبين هذا المطلب المهم من الخارج، نبين هذا المطلب المهم من الخارج، فإذا بيناه من الخارج بعدها يسهل لنا تطبيق العبارة. واضح؟ الآن فقط أبين لك خارطة الطريق للمقداد السيوري. المقداد السيوري سيذكر ثلاثة أقوال في هذا البحث الثاني، سيذكر ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول أبو الحسن الأشعري، قول أبو الحسن الأشعري، قال ذهب أبو الحسن الأشعري. القول الثاني هو قول بعض الأشعرية. واضح؟ بعض الأشعرية. القول الثالث قول المعتزلة والزيدية والإمامية، وهو الحق. القول الثالث، تابع معي في الكتاب، القول الثالث قول المعتزلة والزيدية والإمامية وهو الحق. وعندما يثبت أنه الحق يذكر أربعة وجوه. وعندما يثبت أنه الحق ماذا يذكر؟ ماذا يذكر؟ أربعة وجوه: الأول، الثاني، الثالث، الرابع. فيختم البحث. الآن واضح؟ المقدار السيوري يذكر ثلاثة أقوال: القول الثالث، قول المعتزلة والزيدية والإمامية، يقول وهو الحق، ويذكر له وجوه أربعة على حقيته. واضح؟ الآن نحن قبل أن نطبق العبارة نريد أن نبين العبارة من الخارج. واضح؟ هذه ورقة البحثية. إذن الكلام في البحث، المبحث الثاني، الكلام أين؟ في المبحث الثاني في العدد. المبحث الثاني منعقد في بيان أن العبد مختار في جميع أفعاله، أن العبد مختار في جميع أفعاله. واضح؟ يعني يوجد عندنا جبر، وهناك تفويض، وهناك الرأي الثالث وهو الأمر بين الأمرين. لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. من هو، ما هو الجبر ومن القائل به؟ ما هو التفويض ومن القائل به؟ ما هو الأمر بين الأمرين وكيف نتعقد؟ واضح؟ هذا المبحث الثاني سنذكر فيه ثلاثة مطالب، سأذكر لكم فيه ثلاثة مطالب. المطلب الأول مقدمة، المطلب الأول مقدمة، المطلب الثاني بيان عدة أمور، بيان عدة أمور. المطلب الثالث الأقوال الواردة في المسألة، الأقوال الواردة في المسألة. كم مطلب عندنا؟ الأول مقدمة، الثاني نبين عدة أمور، الثالث نذكر الأقوال التي وردت في المسألة. المقدمة هي عبارة بسيطة أذكرها لكم، أنه هذا البحث من أهم، إذن كلامنا في المقدمة أنه هذا البحث من أهم المسائل الكلامية في المقام، أن هذا البحث، أي بحث؟ بيان أن العبد مختار في جميع أفعاله. هذا البحث من أهم المسائل الكلامية في المقام. هذه المقدمة. نأتي إلى المطلب الثاني، يعني هذه المقدمة وليس مطلب، وإنما إشارة. نأتي إلى المطلب الثاني، المطلب الثاني بيان عدة أمور، أرجو الالتفات لهذه الأمور لأننا سنذكرها ثم بعدها نعلق عليها. سأذكر لك ستة أمور بلي تحت هذا العنوان، ستة أمور. الأمر الأول، عدالة الواجب تعالى، بمعنى ما هي عدالة الواجب؟ عدالة الواجب تعالى بمعنى أنه لا يرتكب القبيح، لا يرتكب القبيح ولا ينافي الحكمة، ولا ينافي الحكمة. عدالة الواجب تعالى بمعنى، عدالة الواجب تعالى بمعنى أنه لا يرتكب القبيح ولا ينافي الحكمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن للإنسان قدرة واختيار بنحو ما، أن للإنسان قدرة واختيار بنحو ما، وأنهما يشابهان قدرة الواجب تعالى واختياره في كثير من الوجوه. بلي، وأنهما يشابهان قدرة الواجب تعالى واختياره في كثير من الوجوه. إذن الأمر الثاني، أن للإنسان قدرة واختيار بنحو ما، وأنهما يشابهان قدرة الواجب تعالى واختياره في كثير من الوجوه. الأمر الثالث، أن فعل الإنسان المحكوم عليه، بالجبر أو التفويض أو الأمر بين الأمرين، بل أن فعل الإنسان المحكوم عليه بالجبر أو التفويض أو الأمر بين الأمرين، هل هو مطلق الأفعال أم بخصوص الأفعال الاختيارية؟ هل هو مطلق الأفعال أم بخصوص الأفعال الاختيارية؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الرابع. الآن الأمر الرابع، صحة تكليف الإنسان من الواجب تعالى، صحة تكليف الإنسان من الواجب تعالى، بمعنى أن هنالك واجبات يأتمر بها الإنسان، بلي الإنسان بها، ونواهي يجب أن ينتهي عنها، وصحة التكليف يعني قدرة المكلف على الإتيان بها، واضحة؟ واضح الأمر الرابع؟ صحة تكليف الإنسان في الواجب تعالى بمعنى أي شيء؟ بمعنى أن هنالك واجبات يأتمر الإنسان بها ونواهي يجب أن ينتهي عنها. وعندما نقول التكليف صحيح معناه قدرة المكلف على الإتيان بها. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس، الأمر الخامس صحة الثواب والعقاب. صحة الثواب والعقاب بمعنى صحة الثواب والعقاب بمعنى أن الإنسان إذا أتى بالواجبات عد مطيعا، أن الإنسان إذا أتى بالواجبات عد مطيعا واستحق على ذلك الثواب، واستحق على ذلك الثواب. وإذا أتى بالمحرمات، وإذا أتى بالمحرمات عد عاصيا واستحق على ذلك العقاب. بريء عد عاصيا واستحق على ذلك العقاب. أكرر لك الأمر الخامس، صحة الثواب والعقاب
بمعنى
عندما نقول الثواب يصح العقاب يصح، بأي معنى؟ بمعنى أن الإنسان إذا أتى بالواجبات عد مطيعا واستحق على ذلك الثواب، وإذا أتى بالمحرمات عد عاصيا واستحق على ذلك العقاب. الأمر السادس، بل السادس صحة الوعد والوعيد. صحة الوعد والوعيد كم أمر ذكرنا؟ ستة أمور. هذه الأمور أرجو الالتفات، هذه الأمور بعضها سيتبين بصورة مستقلة وبعضها سيتبين بصورة ضمنية. واضح؟ عند بيان مطالب هذا البحث، عند بيان مطالب هذا البحث. الآن المطلب الثالث، ما هو المطلب الثالث؟ أحسنتم،
واردة في المسألة،
المسألة الأقوال الواردة في المسألة، الأقوال الواردة بلي في المسألة. الأقوال الواردة في المسألة سأذكر خمسة أقوال. القول الأول، أي مسألة؟ في أن الفعل في أن العبد مختار أو غير مختار. القول الأول التفويض، القول الأول التفويض بمعنى، وذهبت إليه المعتزل، التفويض بمعنى أن أفعال الإنسان صادرة عنه بقدرته واختياره، أن أفعال الإنسان صادر عنه باختياره وقدرته وبشكل مستقل عن الواجب تعالى، وبشكل مستقل عن الواجب تعالى، فيكون الإنسان خالقا لأفعاله، فيكون الإنسان خالقا لأفعاله. وهذا قول المعتزلة، هذا القول الأول. القول الثاني الجبر،
وهو قول الجهمية. الجهمية بل الجبر، وهو قول الجهمية. والجهمية هم أصحاب جهم بن صفوان، جهم بن صفوان، ويعرفون بالجهمية نسبة له. بل القول الثاني الجبر للجهمية. التفتوا إخواني، عندنا الجبر للجهمية وعندنا الجبر للأشاعرة، أرجو الالتفات. فمعنى الجبر عند الجهمية يختلف عن معنى الجبر عند الأشاعرة. إذن هنا القول الثاني الجبر للجهمية، قالوا أن أفعال الإنسان صادرة عنه، بل أن أفعال الإنسان صادرة عن قدرة واختيار، بل ليس عنه، معذرة، أن هكذا تكون العبارة، أن أفعال الإنسان صادرة عن قدرة واختيار، عن قدرة واختيار الواجب تعالى، أن أفعال الإنسان صادرة عن قدرة واختيار الواجب تعالى، وليس للإنسان أي دخل، وليس للإنسان أي دخل في تحقق هذه الأفعال، فيكون الإنسان مثله مثل الآلة، فيكون الإنسان مثله مثل الآلة التي يتم بها الفعل من قبل الفاعل، فيكون الإنسان مثله مثل الآلة التي يتم بها الفعل من قبل الفاعل. القول الثالث التي يتم بها الفعل من قبل الفاعل، هذا قول الجبر الجهمية. القول الثالث الجبر للأشاعرة، القول الثالث الجبر للأشاعرة، قالوا أن أفعال الإنسان صادرة عن قدرته تعالى واختياره أيضا. بلي الجبر للأشاعر أن أفعال الإنسان صادرة عن قدرته تعالى واختياره أيضا، إلا التفت، إلا أن العبد يرجع إليه الكسب ويكون فاعلا له، إلا أن العبد يرجع إليه الكسب. إذن هنا شيء جديد وهو الكسب، إلا أن العبد يرجع إليه الكسب ويكون فاعلا له. ما هو الكسب؟ سنبين إن شاء الله. إذن صار عندنا الجبر للجهمية والجبر للأشاعرة، وهذا القول الثالث. القول الرابع، القول الرابع بل
إن الأرض يرجع إليه كسب فيكون
ويكون فاعلا له،
هذا قول الثالث.
الرابع
بل القول الأول التفويض، القول الثاني الجبر للجهمية، القول الثالث الجبر للأشاعر.
هذه الجبر ليس
واحد، لا ليس واحدا، يختلف. هؤلاء يقولون بالجبر ولكن له معنى، وهؤلاء يقولون بالجبر وله معنى. إذن هذا هو القول الثالث. القول الرابع، القول الرابع للحكماء وأكثر الإمامين، للحكماء وأكثر الإمامية، قالوا فعل الإنسان يصدر عنه بقدرته وإرادته. بلي أخذ منكم دقيقتان فقط.
ليس كل إمامية هذا،
بلي لا ليس كل إمامي، للحكماء وأكثر الإمامي، قالوا فعل الإنسان يصدر عنه بقدرته وإرادته اللذين أودعهما الواجب تعالى في الإنسان. القدرة والإرادة اللذين أودعهما الواجب تعالى أين في الإنسان، فيكون الباري تعالى علة بعيدة، فيكون الباري تعالى علة بعيدة أو فاعلا بعيدا
أو فاعلا بعيدا، والعبد فاعلا قريبا، والعبد فاعلا قريبا. هذا هو القول الرابع للحكماء وأكثر الإمامية، أن فعل الإنسان يصدر عنه بقدرته وإرادته، وهذه القدرة والإرادة أودعهم الله جل جلاله في الإنسان، فيكون الباري تعالى علة بعيدة أو فاعل بعيد، والإنسان والعبد فاعل قريب. القول الخامس وهو الأمر بين الأمرين للإمامين، وهو الأمر بين الأمرين للإمامية. قالوا فعل العبد ليس صادرا عنه استقلالا، قالوا فعل العبد ليس صادر عنه استقلالا، وفي نفس الوقت ليس العبد مجرد آلة، وفي نفس الوقت ليس العبد مجرد آلة، بل يكون هناك مدخلية لقدرة الباري تعالى، بل يكون هنالك مدخلية لقدرة الباري تعالى وإرادته في أفعال الإنسان، في أفعال الإنسان، من دون أن تسلب قدرة الإنسان وإرادته، من دون أن تسلب قدرة الإنسان وإرادته. إذن هذه أقوال خمسة، التفويض وذهبت إليه المعتزلة، الجبر للجهمية، الجبر للأشاعرة والحكماء وأكثر الإمامية، والأمر بين الأمرين للإمامية. خمسة أقوال، هذه سنسلط عليها إن شاء الله الضوء في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.